أسماؤه الحسنى على الصفات دلت تدلت علمه النفاس. والاسم مختلف فيه فقيل هو مشتق من السمو لأنه يسمو به مسماه فيرفعه من حالة المسؤولية إلى المعلومية يعرف به. وقيل مشتق من الصلة لأنه علامة على مسماه. وقد اختلف الكوفيون والبصريون فيه فقال البصريون أصله سمو تقنين تقنين أقصد سمو تقنين فحذف اسمه وعوض فيها همزة الوصل مثل ابني فإن همزة الوصل التي فيه عوض من اللام أصله بدع وهكذا. وقال الكوفيون أصله واسم من السنة التي هي العلامة ففاء الكلمتين المحروفة عوض فيها عوض منها همزة الوصل. لكن نذهب المصريين على الصح لأننا نقول أسماء ولا نقول عصام ونقول سمي ولا نقول وصيم ونقول سميت بن زيد ولا نقول وصلت بن زيد. هذا الذي يقول فيه أحدهم اشتق الاسم من السماء البصري واشتقه من نسم الكوفي. المذهب المقدم الجليلي دليله الأسماء والسمي ثلاثة سميت ودعوى القلبي به بعيدة مداوى القلبي. والاسم المقصود به ما يعين مسماه ويعرف به وهو نوعان اسم معين لمسماه تعيين الأداة وهذا هو المسمى العلمي واسم يطلق على مسماه إذا كان معروفا وهذا يشمل الضمائر والأوصاف فكل صفة هي اسم للمعنى الأخير. كل صفة من صفات الله اشتق منها اسم سلفاء على اسمه مشبهة فإنه يطلق عليه اسم لكن بالمعنى الأخير ليس معناه أنه معين له لا يطلق على غيره. بل اسم الذي يطلق عليه ولا يجوز إطلاقه على غيره والله هو الرحمن فقط. فالله حتى علمه له سنية لا يمكن أن يسمى بها الاسم والرحمن كذلك. ولذلك استعمل هذان الاسمان في القرآن استعمال الاسماء قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن اي ما تدعوه له الاسماء الحسنى. اما الرحيم فهو اسم من اسماء الله مشتق من صفة من صفاته لكنه لا يعين تعيين للأداة بل يمكن ان يوصف به غيره كقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والذين يقولون ان هذه الاسماء انما تعلمه بشرط ال شرط دخول ال عليها يقولون الرحيم بال خالقة به واما رحيم فيمكن ان يوصف بها كل متصل برحمته فهذا مخالف لسياق النظام لان ال هنا انما تكون بحسب موقع الاسم الذي يجيه اذا كان معطى لمعرفه فلي بال واذا كان معطى لنكره فلي بال. ومن ذلك الحليم وتقول مستر معه بغلان حليم عليم الحليم والعليم كذلك. والحليم بأل تستعمل إذا كان العقل معرفة تقول الشعر أظن السلمة ذلق علي قومي وقد يستند الرجل الحليم قد يستند الرجل الحليم لا ترى الرجل هنا معرفا فأذن فيه كذلك الكريم كريم كريم كان ناقل لك رفيق صيفة وإن كان ناقل لمعرفة أمي تكفيها فلا يعين ذلك الله سبحانه وتعالى بل يصف به المخلوق ويسمى به. ومن هنا اختلف في الصفات المختصة لله سبحانه وتعالى هل يصح أن يسمى بألفاظها خلقه أم لا؟ وهنا هل يجوز أن نسمي شخصا المنتقم أو المهيمن أو الجبار أو المتكلم أو نحو ذلك؟ أما المهيمن فقد وصف الله تعالى القرآن بأنه مهيمن. أنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهو في لغة اليمني مع الشاهد. ويذكر أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحين يشتكي ابن عباس فقالت يا أمير المؤمنين إن بعلي عبد حقي وترك الوصيد رهوا ولي عليه مهيمن فيبيع عليه من مسافر. قال ما فهمت ماذا تقولين ما فهمت ما تقولين. فقال ابن عباس كلمات تكتبهن في كتاب الله دعلي تقصد زوجي وهذا بعلي شيخا عبد حقي أي تركه. ومن قول الله تعالى فإن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أي التاركين لعبادة ذلك الولد أو لعبادة وترك الوقيد رهن الوقيد الباب وسلمه الناس صغير عالي من الوقيد رهن أي بس محمد رفي الأخرى رهن إنه قوم معرفون إنهم جند معرفون ولي عليه مهيمن الشاهد ومهيمن عليه فهم عليه مسيطر لست عليه مسيطر الحاكم المجازي إطلاق المهيمن كسية إنسان الآن ولده المهيمن مثلا أو نحو ذلك مختلف فيه. فقال القاعدة من أهل العلم تحل ولكن لا يجوز التسمية بالله ولا بالرحمن. أما ما دون ذلك من الأسماء فيحل التسمية به. لكن ما كان منها عوض المخلوق كالمتكبر والجبار ونحو ذلك فلا يحل التسمية به لأنه من الألقاب التي لا يحل التلاوذ بها. ولكن يمكن أن يقال بها مثالا متصلا بتلك الصفة. قالوا فلان متكبر أو خرجوا عن هذا المتكبر أو هذا الجبار ونحو ذلك. ولهذا يطلق الجبار على جمع نخلة الضخم. ومنه قول الشاعر وهو زياد بن حمل الهندي يقول متى مر على الشقراء وتسجد القلة لقال من روح لكم هازيم والوسم قد خرج اسمه وقال لها من السلايا التي لم اقلها فرم وليت شعري عن ذنبي مكسحة وحيث يبنى من السماء تقوم عن الاساءة ابحارت مقارمها فما تغير من ارامها ارم وجنة ما يلم الدهر حاضرها جبارها بالندى والسلم محتزم جبارها جذوع النخل الضخم بالندى والسلم محتزم. وأما الغفور فلا يمكن أن يصل به غير الله أصلا فلا يصلى به إلا إذا قصد به معنى آخر إذا قصد به من الغفر الذي هو القضاء والستر. فقد يقال مثلا الليل يقال فيه وقال الليل كافر غافر كافر على كاتب لما فيه جاحد لما فيه وقال فيه غافر لهم على مخفر له. نعم ومنه استقاء الغفر الذي هو منزلة من منازل القبر لاختفائها. نعم والجغفر الذي يعطي كافر باسا وهو يكفره على السيور. وهذه الاسماء العلى قد اختلف في هذه الاختلاف السابق في اختلافها هي توقيفية او لا. وقد ذكرنا من قبل ثلاثة أقوال في الصفات. القول الأول أن الصفات كلها توقفية. القول الثاني أنها كلها جائزة الإصلاح إلا اقتضت كماله كل صفة تقتضي كماله يجوز إطلاقها عليه ولو لم تجد. القول الثالث الاكتفاء بما ورد ولولد يصرح به بس الاكتفاء بالفعل والمرة والمصدر ونحو ذلك هذا قد سبق. والأسماء أيضا مختلف فيها فقيل هي توقفية مطلقة. وعلى هذا جاء الدعاء اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن عبدك في قبضتك راسية بيدك راضي بي حكمك عبد في قضاءه اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته بكتابك او عملته احدا من خلقك او استغرقت به في علم الغيب عندك فتدع على القران العظيم ربيع قليلا ونور قليلا جلاء قدمي والهامه اني اغني تعالى فيه سميت به نفسك او انزلته بكتابك على أيضا مما سمى به نفسه وعلمت واحد من خلقك معناه ماذا سميت به نفسك واستغفرت به زيد وغيره عندك معناه ماذا سميت به نفسك. وقيل هي أيضا مثل الصفات، فكل صفة ثبتت لله يجوز استقاق الاسم منها على هذا. ولكن هذا القول فيه توسع زائد، لأن بعض الصفات كما ذكرنا لا يحج تغييرها بل تفسيرها تلاوتها. ومثلا ذكر الله والله أكبر الناس اللي من ذلك، هذه في موضع معين مذكور بها المقابلة شدة العقل، العقل الوديع. وقيل بالتفصيل والصفات التي تقتضي كماله ولا تؤمن منقصا يجوز استقاق الاسماء منها مطلقا، والصفات التي لم يرد بها النقص، الصفات التي ورد بها النقص ولا تؤمن منقصا يجوز استقاق الاسماء منها، والصفات التي تؤمن النقص مطلقا سواء ورد بها النقص او لم يرد لا يستقوم منها الاسم. ونحن ذكرنا اربعه انواع من الصفات من قبل، اربعه قوى، لانها إما أن يبدأ بها النص أو لا يبدأ بها، وكل واحد منهما إما أن تهم النص أو لا تهمه. فالنوع الأول هو ما ورد به النص إما لا يهم النص فهذا يستقبله الاسم. النوع الثاني ما ورد به النص وقد يهم النص، يهمه لدى ضعافة العقول ومن ذهنه نقص، هذا لا يستقبله الاسم. النوع الثالث ما لم يرد به النص ولا يهم النص، فهذا راجح جواز استقاق الاسماء منهم كالمحسن والمتفضل والمنعم، فيجوز استقاق الاسماء منه. وعلى هذا يجوز التعبير له، قال عبد المحسن وعبد المنعم وعبد المتفضل وعبد المقصود وعبد الموجود ونحو ذلك. وقال قائل من اهل العلم لا يجوز هذا، فمنعوا كل هذه الاسماء في التعبير. ومثل هذا في الدعاء، هل يقال يا محسن يا مفضل يا منعم يا موجود يا مقصود؟ هل هم قالوا ذلك في الدعاء؟ محل خلاف على هذا الخلاف الذي ذكرناه. وعموما فإن أسماء الله سبحانه وتعالى جاءت النصوص بالدلالة على كثرتها، ولم يرد لها حصر في عدد محمد. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله ثقة وسنة 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه. وقد اختلف العلماء في قوله في معنى قوله من أحصاها، فقال الطائفة معنى من أحصاها من عرف أعدادها عرفها بنواتها. وهذا مشكل، لأن معناها تعبد لشيء مجهولي لأنه لم يجد بيانها في هذا النص. لكن إجابة عن هذا بأن المقصود بها حينئذ لا ورد في حديث الوليد بن مسلم، حديث بن مدار وعمر بن مسلم رواية ابن هريرة وهو عند الترمذي وابن حبان والحاكم وابن خزيمة وله هو والله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الذي المصور الرفتار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الحافظ الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحكيم المقيت وفي روايه المغيث الحكيم الجليل الكريم القريب وفي روايه الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق النكير وفي رواية المبين الولد الحميد المحسن المبيع المعيد المحسن المميت الحي القيوم الواحد المالك الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر الصواب المنتقم العفو الرؤوف فارس المرسل الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المولي المانع الظاهر النافع النور الهادي المذيع الباقي الوالد الرشيد الصبور. وفي رواية مثل هذه اثبات الوكيل وال و الحمال البنان وإثبات الحمال البنان في صحيح ابن حبان، وإن كان مالك قد كره الدعاء على حمال البنان لكن لم يصح عنده هذا الحديث لابن رواية ابن حبان المسيرة كمان. والذين يفعلون في اتصال هذا الحديث يزعمونه موقوفا على أبي هريرة أو يزعمون أن الوليد بن مسلم قد يكون دلس فيه، يجاب قولهم بمثلة الوليد بن مسلم معروف بالتبييض من يستسلم، لكنه طرح الاستماع هنا. وأيضا فإن أبا هريرة حتى لو كان موقوفا عليه فإن هذا مما لا يعرف بالرأي، وبالأخص أنه أدرجه مع الخليل، فإذا لا بد أن يكون لهذه الأسماء لهذا العبد على اختلاف رواياته، مع أن الوالد في حديث أبي هريرة لو جمعناه لزاد على المئة باختلاف الروايات، لأن فيه المكين والمبين وفيه المغيب والمقيم، وفيه الرقيب والقريب، وفيه البر، وبدلها البر والوكيل بدلهما الحمان والزمان. فعلى هذا إلا معنى الحديث من أحصاها معناه من حسبها وحدها. قال طائفة أخرى من أهل العلم معنى من أحصاها من آمن بها عن الإجمال، لكن هذا القول بعيد من الناحية اللغوية، لأن نفع الإحصاء معناه العد. ولله تعالى أسماء بكل لغات، فليست أسماءه محصورة في العربية. وقد سبق البحث في اسم الله هل هو من العربية ولا لا. وقد دعاه كثير من عباده بكثير من الأسماء استجيب لهم على هذا، فالأحاديث الواردة في اسم العمر الذي لا دعي الله بها إجابة ولا سئل به أعطاه لا تقصد اختصار ذلك في اسم واحد، بل قد يكون الاسم الأعظم لدى بني إسرائيل غير الاسم الأعظم في هذه الأمة. وغير الاسم لا ينبغي لأحد من هذه الأمة معرفته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا مانع أن يدعو الإنسان به ويستجاب له، لكن لا يتأكد من أنه هو الاسم الأعظم بخصوصه. ويبدو أن الاسم الأعظم يتفاوت بحسب الأشخاص أيضا، كما يتفاوت بحسب الأمور. يمكن أن يكون شخص معين اسمه الأعظم في حقه هو الاسم فلان وكذا، شخص آخر اسم الأعظم في حقه هو الاسم فلان. كذلك لو أردنا التنوع في الأمم، فما الفرق بين أن يكون الاسم الأعظم لدى اليهود هو الاسم الفلاني، والاسم الأعظم لدى هذه الأمة الاسم الفلاني، وبين وجود ذلك من أغراض؟ لأن الاسمية لا تنطق، كونه اسم الله لا ينطق، لكن يأتي الوعد عليه، والوعد عليه يختلف باختلاف العبادات، مثل ما ذكرنا من قبل في النزول، في وقت النزول يختلف باختلاف البلدان، ولكن إثبات صفة النزول لله تعالى نزول واحد، ومع ذلك فالسنة في داخلهم الذين يختلفوا اختلاف البلدان، فلا مانع أن يكون الاسم الأعظم كذلك. ومع هذا فقد اشتغل عدد من الناس بالبحث في الاسم الأعظم ما هو، فقال الطائفة هو اسم الله، وقال الطائفة الأخرى هو الجلال والإكرام، وقال الطائفة الأخرى هو القيوم، وقال الطائفة الأخرى هو الحي. وكل هذا أصله أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الآيات بخصوص هذا، ذكر أنه فيها، ذكر أنه في آيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في بعض العلماء بحثوا عما يجمع هاتين الآيتين من الأسماء، وقد جاء في حديث عائشة أنه من الأسماء التي دعا فيها، وجاء في حديث الأطفال الذي قال اللهم إني أسألك اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت رجال السماوات والأرض، قال له لقد سأل هذا الله باسمه الأعظم الذي إذا قيل به أجاب إذا دعي به أخر. وهذا يقتضي تنوع الاسم، فالأسماء التي قالتها عائشة غير الأسماء التي دعا بها هذا الأطفال. وعائشة اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم. وعموما لا ينبغي للإنسان أن يشتغل أن يتعب نفسه بالبحث عن الاسم الأعظم الخصوصي إلا يسأل الله بأي شيء من أسمائه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وإلا إلى أسماء الحسنى فادعوه بها، ويقول تعالى ادعوني أستجب لكم، ويقول تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد تخبط طوائف من العلماء بالبحث عن الاسم الأعظم حتى أدى بهم هذا إلى الصرامة، وبدأ الطائفة منهم تبحث في تقطيع الحروف ونحو ذلك. وأهل علم الجدول يرون أن الاسم الأعظم مركب ويعرفونه ألفا، أي قش في الألف التي هي رمز واحد، والياء التي هي رمز عشرة، والقاف التي هي رمز مائة، والشين التي هي رمز ألف. ومعها بعضهم يعده بالكتابة بنجمة سليمان، خاتم سليمان وهو نجمة مثبتة فيه شعار لبدرهم هي خاتم سليمان، وغير هذا من التخبطات التي لا أصل لها.
أتباعه في الفكرة بالفكرة معناه المتصفة بالفكرة. وهذا صفة كاتبة، هذه صفة كاتبة صفة تقطم رأسه إلى صفات مميزة وصفات كاتبة. الصفات المميزة معناه التي تميز بعض الموصوف عن بعض. مثل قولك جاء الصحابة من المهاجرين، جاء الصحابة الأنصاريون، جاء الصحابة البدريون، وهذه صفة مميزة لأنها تميز بعضهم عن بعض. لكن الصفة الكاتبة من ما لو قلت الصحابة الكرام، الصحابة كلهم كرام، فهذه كاتبة للجميع. وكذلك قولة القرآن الكريم أو القرآن العظيم، هذه صفة كاتبة لكل القرآن. لكن قولك القرآن المدني أو القرآن الذكي، هذه صفة مميزة. والأسماء التي هي أسماء الله كلها حسنى، على الصفات يدل هذه الأسماء لا يجوز تعطيلها، بل كل اسم يدل على صفة ذاته، والله يدل على جميع الصفات، وكل اسم اشتق من صفته فإنه يدل على تلك الصفة أيضا، وقد يقتضي أكثر من صفته. فبعض الصفات يدخل فيها كثير من الصفات الأخرى. على الصفات يدل فدلت أوجه النبات، يترتب على ذلك فدلة أوجه النبات لأنهم أبحثوا في أسماء الله ما عبروها عنها. وهذا مأخوذ من قوله وعنة الوجوه الحي القيوم يا فخاب من حمل أول من، في ذلك الوقت من حمل أول من، ومن أخص ما كان إلحادا في أسماء الله وصفاته. فأثبتوا من نفسه ما استلفوا أثبته وأنفوهم على ثلاث نفسكم، ما يتعلق بالأسماء والصفات يثبت فيه ما جاء عن السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم وأتباع أتباعهم من المرضيين الذين شهد لهم الناس بالخيرية وسلوك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيثبت من ذلك ما أثبتوه ويكافئ ما نفوه، ويوقف بعد ذلك على هذا الحد لا يزاد عنه ولا ينقص منه، وهذا يقتضي التوقيف في الصفات وفي الاسماء، وهو قول كما ذكرنا لكثير من اهل العلم. ذلك قال فاثبتوا من نفسه ما استلفوا اثبته عقوا ما نفى ثم صفوا. والسلف فعل بمعنى مفعول مثل نقض ونقص وقلق، وقلق على المخلوق يا شاة ما قرط لمن حلت له حرمت علي وليس هذا تحرم، شاة ما قرط يا شاة قرط. والسلف المقصود به ما سلف، وأصل ذلك أن الناس قديما كانوا إذا ارتحلوا من مكان قدموا المترفين منهم فيركبون أحسن المراتب ويخرجون أمامهم ويكونوا من وراءهم تبعا لهم، منهم من يمشي ومنهم من يستوي ويرجع الدواب والمواشي. فالمتقدمون يسمون سلفا كأنهم أسلفوهم قدموا إليهم قربا ليؤخذ منهم فيما بعد. والعصور السابقة من هذه الأمة هي سلف لمن يأتي بعدها فقد تقدمت. والمقصود بالسلف الصالح إلى أطلق الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسميته لهم نوعان، تسمية مفروضة وتسمية مطلقة. التسمية المفروضة هي قوله يغزو بعام من الناس فيقال هل بكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيستحوا له، ثم يغزو بعام من الناس فيقال هل بكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيستحوا له، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل بكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيستحوا له. فهي مشروطة بالرؤية، فمن عاش في ذلك الوقت ولم يرى رائيا، عاش في عصر التابعين ولم يرى صحابيا، او عاش في عصر اتباع التابعين ولم يرى تابعيا، وهذا كثيرا ما يحصل لا يعتبر منه.